أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثالث في أن واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. وقد بينا المسألة عن طريق عكس النقيض، فقلنا كل ما له ماهية فهو ممكن، وعكس النقيض كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. إذن الواجب لا ماهية له. وقلنا المسألة واضحة وبينة، ولكنهم أقاموا عليها براهين وحججا. يشير المصنف قدس سره في النهاية في المرحلة الرابعة إلى برهانين وحجتين من هذه الحجج. الحجة الأولى تقدمت في الدرس السابق، أما الحجة الثانية، الحجة الثانية ما ذكره المحقق السهروردي شيخ الإشراق رحمه الله على ما نقله عنه صدر المتألهين في الأسفار. نقل هذا البرهان عن السهروردي وعبر عنه بأنه برهان متين ودليل حسن، وتصدى لدفع جميع الاعتراضات التي أوردت على هذا البرهان. وهذا البرهان هو إن الماهية قابلة للصدق على كثيرين، لأن الماهية كلية، لأننا ذكرنا سابقا أن الكلية بمعنى الكلية بمعنى عدم امتناع فرض الصدق على كثيرين هي خاصة للماهية في عالم الذهن. فمن خواص الماهية في عالم الذهن أنها كلية، ولا توجد لدينا شنو ماهية جزئية. كل ماهية فهي كلية وقابلة للصدق على كثيرين، بل هي قابلة للصدق على ما لا نهاية له من أفرادها. يعني لها أفراد موجودة، ولكنها بحسب الفرض قابلة للصدق على عدد غير شنو محدد من الأفراد، كماهية الإنسان. الآن ماهية الإنسان لها أفراد، ولكنها كماهية لا يمتنع فرض صدقها على شنو؟ على أفراد غير معدودة للإنسانية. ألف مليار، ألفين مليار، مليار مليار، إيش ما تفرض عدد للإنسان فماهية الإنسان قابلة للصدق عليه، فقابلة للصدق على أفراد غير متناهية متسلسلة إلى ما لا نهاية. طبعا هذا التسلسل شنو؟ ممكن وليس مستحيلا، لأنه إذا وجد في الخارج الأفراد وجدت في الخارج فلا بد أن يكون عددها متناهيا ومحدودا. إنما الكلام في فرض الصدق، افتراض صدقها على ما لا نهاية له من الأفراد. إذن لحد الآن شتبين تبين أن كل ماهية فهي كلية وقابلة للصدق على ما لا نهاية له من أفرادها. إذا اتضح ذلك نقول إذا كان لواجب الوجود ماهية بالمعنى الأخص فهو إذن قابل للصدق على ما لا نهاية له من الأفراد، وإن ثبت لدينا بالدليل أن الموجود خارجا من واجب الوجود هو مصداق واحد ولكنه كماهية لا يمتنع أن يصدق على أفراد كثيرين غير متناهين، يعني إلى ما لا نهاية. وحينئذ يكون عدم وجود الأفراد الأخرى للواجب، يعني الواجب وجدنا له فردا واحدا بأدلة الوحدانية، واحد فرد واحد لواجب الوجود عز وجل. زين الأفراد الأخرى للواجب الماهية تصدق عليها أو لا تصدق؟ الأفراد الأخرى المفروضة تصدق عليها الماهية، ولكن هذه الأفراد لماذا لم توجد؟ الجواب لأنها ممتنعة. زين ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير؟ الأفراد الأخرى لماهية الواجب إنما لم توجد لأنها ممتنعة، لكن ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير؟ الجواب ممتنعة بالغير، وإلا لو كانت ممتنعة بالذات هذا يعني أن ماهية الواجب ممتنعة بالذات ولما وجد منها فرد واحد، فباعتبار أن هذه الماهية وجد منها فرد واحد إذن هي ليست ممتنعة بالذات، فتكون الأفراد الأخرى ممتنعة بالغير. وإذا تتذكرون أننا قلنا سابقا أن الامتناع بالغير والوجوب بالغير وصفان علم للممكن وليس للواجب بالذات، فش راح تصير النتيجة؟ سينقلب الواجب بالذات، ماهية الواجب بالذات أفراد راح تصير شنو؟ ممكنة. وهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. إذن خلاصة البرهان لو كان للواجب ماهية لكانت ماهيته شنو؟ كلية قابلة للصدق على ما لا نهاية له من الأفراد، فتكون الأفراد الأخرى للواجب باعتبار أن الواجب ثبت بالدليل، لم يوجد منه إلا فرد واحد، فتكون الأفراد الأخرى ممتنعة بالغير، والامتناع بالغير لا يصير وصفا للواجب بالذات، وإنما هو وصف للممكن، فتكون هذه الأفراد أفرادا للممكن وليس أفرادا للواجب، وهو خلف الفاعل. هذا هو الدليل الذي ذكره المحقق السهروردي. إذن النتيجة شنو؟ إذن لا بد أن نلتزم أن الواجب بالذات لا ماهية له، لأن افتراض الماهية له تال فاسد لا يمكن الالتزام به. قال: حجة أخرى، هذا الدليل الثاني والبرهان الثاني على أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص. قال: كل ماهية فإن العقل، إذن قضية فرضية مو تعدد في الواقع الخارجي، فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها، ذات من؟ ذات الماهية، يعني الماهية بما هي هي، هي قابلة لأن تفرض شنو؟ لها أفراد متعددة وغير متناهية. كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها، يعني ذات هذه الماهية. ماذا يجوز العقل؟ أي أن، أي أن وما بعدها يصير مفعول به ليجوز، يجوز العقل أن تتحقق لها، يعني لهذه الماهية، وراء ما وجد لها من الأفراد، يعني غير أفرادها الموجودة، يجوز العقل ماذا؟ أفراد أخر إلى ما لا نهاية له، يجوز لها، يجوز أن تتحقق لها أفراد أخر إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد من أفرادها، إذا كانت قابلة لأن تتحقق إلى ما لا نهاية من الأفراد، إذن الأفراد التي لم تتحقق لماذا لم تتحقق؟ ممتنع، لكن ممتنع بمن؟ بالغير. فما لم يتحقق من فرد أو من أفراد أخرى فلامتناعه بالغير، وإلا لو كان امتناع الأفراد الأخرى بالذات هذا يعني أن الماهية ممتنعة بالذات ولما وجد لها أي مصداق، إذ لو كان لامتناعه، يعني لامتناع ذلك الفرد بذاته لم يتحقق للماهية فرض أصلا. انت كمل. والمفروض أنه تحقق لها فرد، إذن امتناع الأفراد الأخرى بالغير وليس بالذات. زين، هذا شنو؟ كلام عام، نجي نطبقه في محل كلام. فإذا فرض هذا الذي له ماهية، هذا الوجود الذي له ماهية إذا فرض واجبا بالذات، إذا فرض واجبا بالذات فما هي تشرح الصير؟ كانت ماهيته كلية لها، يعني لهذه الماهية غير ما وجد من أفراده في الخارج، لها وراء ما وجد من أفراد من أفراد هذا الواجب في الخارج، يعني ما عدا الأفراد الموجودة ماذا يوجد لها؟ لها أفراد، ما هي لها أفراد غير متناهية، لها وراء ما وجد من أفراده في الخارج ماذا له؟ هذه الماهية لها أفراد معدومة، لكن هذه الأفراد المعدومة ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير، ممتنعة بالغير. لذلك يقول أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية. يعني شو يريد يقول لك؟ هي ليست ممتنعة بالذات، جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية. يعني هذه العبارة يراد منها شنو؟ نفي الامتناع بالذات، ونفي الامتناع بالذات يعني الإمكان العام، فمرادنا هنا الإمكان العام. أفراد معدومة ممكنة بالإمكان العام، أي هي جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية، وإنما امتنعت بالغير لانعدام علتها، لانعدام علتها التامة. ومن المعلوم أن الامتناع بالغير كما تقدم لا يجامع الوجوب بالذات، فإن الواجب بالذات لا يتصف لا بالوجوب بالغير ولا بالامتناع بالغير. الذي يتصف بالوجوب أو الامتناع بالغير هو الممكن. وقد تقدم سابقا في الفصل السابق أن كل واجب بالغير وكل ممتنع بالغير فهو ممكن وليس واجبا. إذن إذا تفترض أن الواجب له ماهية فهذا يعني أن له أفراد ممكنة، وهذا غير معقول. شون أفراد ممكنة للواجب؟ لا يعقل أن تكون أفراد ممكنة للواجب، هي أفراد للواجب يعني كنوة ضرورية الوجود، فإذا افترضتها ممكنة لزم الانقلاب وخلاف الفار. إذن النتيجة، فإذا الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص، يعني به، وإلا لو كان له ماهية لكانت له أفراد ممكنة، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا الدليل والبرهان الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي وارتضاه صدر المتألهين، اعترض عليه بأنه لماذا لا نلتزم بأن واجب الوجود له ماهية ولكن هذه الماهية ليست كلية. المشكلة منين اجت؟ أنها كلية ولها أفراد. لا، نقول واجب الوجود له ماهية وهذه الماهية جزئية متشخصة وجودا وليس لها إلا فرد واحد، ويمتنع صدقها على كثيرين. فشنو المشكلة؟ بعبارة أخرى، هذا الاعتراض له صدر وله ذيل. صدره اعتراض على البرهان الأول، وذيله اعتراض على البرهان الثاني. أما صدره فيقول المعترض: لماذا لا نقول بأن واجب الوجود له ماهية، ولكن هذه الماهية عين وجوده، لا أن الوجود عارض لها؟ يعني نفترض أن له شنو؟ وجود وشنو؟ وماهية، لكن ماهيته شنو؟ عين ذاته، عين وجوده. ولا نقول إن له ماهية هي غير وجوده، والوجود عارض عليها، حتى يقال: وكل عرضي فهو معلل. إذا تذكرون بالبرهان الأول، بالبرهان الأول إيش قلنا؟ إذا كان لواجب الوجود ماهية فالوجود عارض لها، وكل عرضي معلل. فنسأل: ما هي العلة لهذا الوجود؟ هل هي الماهية أو غير الماهية؟ ذكرنا ذلك في الدرس السابق وأبطلناه. إذن البرهان الأول يعتمد على أن افتراض الماهية يترتب عليه أن يكون الوجود عارضا على الماهية، وكل عرضي يحتاج إلى علة، فنسأل عن العلة. الآن المعترض شو يقول؟ المعترض يقول: نفترض لواجب الوجود ماهية، ولكن وجوده ليس عارضا عليها، حتى يطالب بالعلة، وأن كل عرض فهو معلل، كل عرضي فهو معلل. لا، وإنما نقول: له ماهية، وماهيته عين ذاته، والذات لا يعلل، يعني عين وجوده. فهذا اعتراض على شنو؟ على البرهان الأول، هذا الشق الأول أو صدر الاعتراض. أما ذيل الاعتراض يقول: لماذا لا نفترض أن للواجب عز وجل ماهية، وهذه الماهية عين وجوده، ولكنها ماهية جزئية وليست ماهية كلية؟ والمراد من الجزئية هنا الجزئية الحقيقية الفلسفية التي يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وليست الجزئية الإضافية المنطقية، فإن الجزئية الإضافية قابلة للصدق على كثيرين. فإذا افترضنا أن الماهية جزئي حقيقي، فستكون مساوقة للتشخص، مساوقة علم للتشخص، لأن الموجود متشخص وجزئي حقيقي، ولا يقبل الصدق على كثيرين. إذا كان الأمر كذلك فالبرهان الثاني غير صحيح، لأن البرهان الثاني ماذا افترى؟ قال كل ماهية كلية لا يمتنع صدقها على كثيرين، فإذا كان الواجب له ماهية فماهيته كلية. نحن نقول له لا، إذا كان للواجب ماهية فماهيته جزئية حقيقية متشخصة، لأن الماهية كما يمكن أن تكون كلية يمكن أن تكون جزئية، وماهية الواجب نفترضها ماذا؟ نفترضها جزئية حقيقية متشخصة ليس لها إلا مصداق واحد ويمتنع صدقها على كثيرين، فالبرهان الثاني ليس تاما. قال واعترض عليه، الضمير لمن يرجع؟ لمن يرجع؟ المصنف قال حجة أخرى، فكون إذا أريد ندقق شو نقول؟ واعترض عليها، لكن هذا الضمير يرجع بالمعنى، حجة أخرى يعني برهان آخر، واعترض عليه يعني اعترض على هذا البرهان. الاعتراض قلنا الاعتراض له صدر وله ذيل، صدره اعتراض على البرهان الأول وذيله اعتراض على البرهان الثاني. أما صدره بأنه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية يعني ما هي غير زائدة على ذاته بل هي عين ذاته، فإذا كانت عين ذاتي فلا يصح ما قيل في البرهان الأول بأن الوجود عارض عليها وكل عارض فهو شنو؟ نقول له هذا ليس عارض بل هو عينه عينية وليس عروض ومحل، يعني مو عندنا محل وعارض والوجود عارض على الماهية، لا بل بينهما عينية، وإذا بينهما عينية فلا يمكن تطبيق الكبرى وكل عرضين فهو معلل. شيء واحد، هو يفترض أنهما شيء واحد كحقيقة واحدة، يعني حقيقته عين وجوده. الماهية هنا بأي معنى؟ ماهية الواجب، ماهية الإنسان قد تختلف عن وجوده لكن ماهية الواجب هي عين وجوده. زين، طبعا هذا الكلام لا ينسجم مع كلامهم وما قالوه، لأنهم قالوا بأن الماهية متحدة مع الوجود خارجا لا أنها عين الوجود، أكو فرق بين الاتحاد والعينين، على أصالة الوجود أو على أصالة الماهية آمنوا بالاتحاد خارجا، اتحاد بين من وبين من؟ بين الوجود والماهية، والاتحاد فرع الاثنينين، لابد أن تفترض أمران، عفوا تفترض أمرين ثم تفترض أنهما متحدان، أما إذا كانت عينية فهما شيء واحد ولا معنى للاتحاد، الاتحاد فرع الاثنين. ما قالوه وما آمنوا به هو شنو؟ الاتحاد. أما ما يدعى الآن هو أزيد من الاتحاد وهو شنو؟ العينية. بلي يعني أعمق من ذاك أعمى يعني. وهذا لا يتم طبعا إلا إذا قلنا بأصالتهما معا. إذا قلنا بأصالة الوجود وأصالة الماهية، فالوجود الخارجي للوجود هو عين تحقق الماهية، يعني تحقق الوجود وتحقق الماهية بينهما شنو؟ عينية، لا تعدد واتحاد كما يدعي أصحاب أصالة الوجود أو أصالة الماهية. المهم يقول أن يكون لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هي عين ذاته وعليه، فلا يكون الوجود أمرا عارضا، فلا تجري القاعدة القائلة كل عرضي فهو محلل، فلا يتم البرهان الأول. زين إذا كان أكو بيناكم عينية، إذن هذا التعدد وين يصير بين الماهية والوجود؟ قلنا سابقا هذا بالتحليل العقلي، ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض للوجود وهو الماهية. زين لحد الآن هذا اعتراض على البرهان الأول. زين نجي للاعتراض على البرهان الثاني. ثم العقل يحلله، يحلل هذا الشيء إلى وجود عارض ومعروض له، اللي هو شنو المعروض؟ وهو الماهية. وهذا المعروض له وهو الماهية ومعروض له جزئي شخصي غير كلي لا يقبل الصدق على كثيرين. ومعروض له جزئي شخصي، هاي شخصي قيد بعد توضيحي، الجزئي يعني هنا الجزء الفلسفي، والجزء الفلسفي هو الجزء الحقيقي المتشخص الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، طبعا بخلاف الجزء الإضافي الذي هو حقيقة شنو؟ كلي. الجزء الإضافي كلي وليس جزئيا. من هاي الجهة تقدر تعتبر شخصي غير كلي كأنه قيد احترازي لإخراج الجزء الإضافي. ثم العقل يحلله إلى وجود وماهية، يعني ومعروض لهذا الوجود، وهذا المعروض جزئي شخصي غير كلي، هذا المعروض هو ماهيته. إذن الماهية شنو صارت؟ جزئية هنا لو كلية؟ جزئية. بينما صاحب البرهان الثاني يقول الماهية كلية. هذا الاعتراض على البرهان الثاني. الجواب: أجاب صدر المتألهين عن هذا الاعتراض قائلا بأن هذا الاعتراض يتم على أصالة الماهية ولا يتم على أصالة الوجود، وذلك لأننا إذا قلنا بأصالة الماهية فتنقسم الماهية إلى نوعين: إلى ماهية كلية في الذهن، وإلى ماهية جزئية في الخارج. فإذن لدينا ماهية كلية وماهية جزئية، لكن الماهية الكلية وين؟ في الذهن، والماهية الجزئية في الخارج. هذا على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود فالماهية أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج، بل هو أمر ذهني. وإذا كانت الماهية أمر ذهني، وإذا كانت الماهية أمرا ذهنيا، ف فمن خواص ذلك الأمر الذهني الكلية، كل أمر ذهني هو كلي، حتى مفهوم زيد ماهية زيد أيضا شنو؟ كلية في الذهن. وهذا من جملة الثمار والنتائج المترتبة على القول بأصالة الماهية أو أصالة الوجود، لأننا إن قلنا بأصالة الماهية فمعناه أنه يمكن أن توجد لدينا في الخارج ماهية جزئية متشخصة، بينما بناء على أصالة الوجود الماهية أمر ذهني ولا تكون إلا كلية، ولا يعقل أن تكون جزئية متشخصة. إذن متى تتشخص الماهية على أصالة الوجود؟ متى تتشخص؟ لا تتشخص بذاتها، وإنما تتشخص بعرض الوجود، لأن المتشخص هو الوجود وليس الماهية. إذا اتضح ذلك نقول إن قلنا بأصالة الماهية فالإشكال وارد، إذ قد يقال نفترض لواجب الوجود ماهية، وهذه الماهية جزئية متشخصة حقيقية غير قابلة للصدق على كثيرين. أما إذا قلنا بأصالة الوجود فالإشكال غير وارد، لأن صاحب الإشكال يفترض ماهية جزئية، ولا توجد لدينا ماهية جزئية بناء على أصالة الوجود. زين، البرهان مبني على أصالة الوجود فلا يرد الإشكال، أو مبني على أصالة الماهية فيرد الإشكال. صاحب البرهان من هو؟ صاحب البرهان السهروردي، والسهروردي من القائلين بأصالة الماهية. إذن الاعتراض يرد عليه أو لا يرد؟ يرد عليه. يا أيها السهروردي، أنت تقول بأصالة الماهية، والماهية يمكن أن تكون جزئية خارجية متشخصة، فنفرض لواجب الوجود ماهية جزئية حقيقية متشخصة، شنو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. إذن برهانك غير سديد، لكن صدر المتألهين تبرع للدفاع عن البرهان الثاني وقال هذا البرهان الثاني يمكن إقامته بناء على أصالة الوجود، وإذا بني على أصالة الوجود فالماهية لابد أن تكون كلية، فالبرهان تام ولا يرد الاعتراض عليه، لأن الاعتراض يفترض أن الماهية جزئية، وبناء على أصالة الوجود الماهية لا يعقل أن تكون جزئية. قال ودفع، نائب الفاعل لدفع الاعتراض، ودفع هذا الاعتراض بأنه، الضمير من يرجع؟ مو الاعتراض الآن، من تنساق ويا العبارة شو تقول؟ ودفع الاعتراض بأنه، يعني الاعتراض، لا، ودفع الاعتراض بأن البرهان الثاني، هاي بأنه الضمير يرجع للبرهان الثاني، ودفع الاعتراض بأن هذا البرهان الثاني مبني على أصالة الوجود، مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود، أي على أصالة الوجود التشخص يكون بمن؟ بالوجود، أما الماهية فهي أمر ذهني ولا يتشخص إلا بعرض الوجود، أما الماهية بذاتها فهي كلية وليست جزئية، أن التشخص بالوجود لا غير، أما الماهية فهي كلية دائمة، والكلية من خواصها الذهنية. وسيأتي في مباحث الماهية إن شاء الله تعالى في المرحلة الخامسة. انت كمل العبارة. وأما بناء على أصالة الماهية فالإشكال وارد، وبما أن صاحب البرهان الثاني من القائلين بأصالة الماهية فالإشكال وارد عليه. نعم نحن نتبرع نقول بناء على أصالة الوجود لا يرد الإشكال، ولكنه بناء على أصالة الماهية يرد الإشكال. إذن لحد الآن كم دليل أثبتنا به أن واجب الوجود لا ماهية له؟ أثبتناه بدليلين وبرهانين وحجتين، فقد تبين بما مر أن الواجب، بما مر من الحجتين، الحجة الأولى والثانية، أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها بالمعنى الآخر. طبعا ماذا فسرنا الماهية نحن؟ الماهية فسرناها بالمعنى الآخر بأنها حد الوجود، فواجب الوجود لا ماهية له، يعني شنو؟ يعني لا حد له، حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها. هي هذه الحقيقة الوجودية بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية إليها، لأننا قلنا إن ثبوت الوجود إلى الواجب إنما هو بالضرورة الأزلية. وش فسرنا الضرورة الأزلية إذا تذكروا؟ أنها حيثية مطلقة، يعني لا حيثية تعليلية، يعني لا يحتاج وجودها إلى علة، ولا حيثية تقييدية، يعني لا يحتاج إلى واسطة في العروض. الحيثية التقييدية هي الواسطة في العروض، والحيثية التعليلية يعني الواسطة في الثبوت، يعني العلة. ثبوت الوجود للواجب لا يحتاج إلى علة، فلا يحتاج إلى حيثية تعليلية، ولا يحتاج إلى واسطة، إذن هو لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. هذا شرحناه تفصيلا، ولذلك سمينا الضرورة بالنسبة للواجب هي ضرورة أزلية من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية، يعني واسطة في الثبوت، لأن الواجب لا علة له، أو تقييدية يعني إلى واسطة في العروض، وهي الضرورة الأزلية التي عبرنا عنها بالحيثية الإطلاقية، وشرحنا ذلك المطلب تفصيلا فيما تقدم سابقا. ثم تقدم سابقا أيضا مطلب ما بيشي، تقدم سابقا أيضا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها شنو؟ مراتب، ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، الكثرة في عين الوحدة، والوحدة في عين الكثرة، شرحناه تفصيلا. وهذه المراتب أو السلسلة الوجودية لها حاشيتان، حاشية مرتبة وجودية ليس فوقها مرتبة، وهي حائزة لكل كمال وليست فاقدة لأي كمال، ومرتبة دنيا هي آخر مرتبة فاقدة لكل كمال، ولا يوجد ما وراءها إلا العدم، وهي المادة الأولى أو الهيولة. الآن نريد أن نسأل هذه الدرجة العليا والمرتبة الأخيرة ما هي؟ المصنف رحمه الله يريد أن يثبت أن هذه المرتبة الأخرى العالية التي ليس فوقها مرتبة هي مرتبة الواجب عز وجل، واجب الوجود. وهذه النتيجة نأخذها من مطلبين. المطلب الأول ما درسناه الآن، أن واجب الوجود لا ماهية له. وإذا كان لا ماهية له، إذن هو محدود أو غير محدود؟ غير محدود، إذن هو لا حد له. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، إن المرتبة العليا من مراتب الوجود ليس فوقها مرتبة، وإلا لو كانت فوقها مرتبة فقلنا سابقا إن كل مرتبة هي فاقدة لبعض الكمالات في المرتبة التي أعلى منها، فهي محدودة أو غير محدودة؟ ستكون محدودة بالمرتبة التي فوقها، بخلاف المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها، فهي ليست فاقدة لكمال بل واجدة لكل كمال، ولهذا لا حد لها. إذن في المقدمة الأولى اشتبتنا أن واجب الوجود لا ماهية له فلا حد له، وفي المقدمة الثانية أثبتنا أن المرتبة العليا لا حد لها. النتيجة اجمع المقدمة الأولى للمقدمة الثانية، إذن المرتبة العليا التي لا حد لها هي شنو؟ هي مرتبة واجب الوجود. إذن ثبت أن المرتبة العليا التي لا حد لها هي مرتبة واجب الوجود. بهذين الأمرين أثبت المصنف هذه النتيجة. قال الأمر الأول قريناه قبل شوية، أن الواجب بالذات لا ماهية له فلا حد له، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، له حاشيتان، مرتبة عليا ومرتبة دنيا، كل مرتبة من مراتب هذه الحقيقة تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها، للمرتبة التي دونها، وتقومه. تقوم من؟ كل مرتبة عليا تقوم المرتبة التي أدون منها لأنها بمثابة العلة لها، ولكن وتتقوم هذه المرتبة بما فوقها. إذن كل مرتبة هي علة لما دونها ولكنها معلولة لما فوقها، فاقدة هذه المرتبة بعض ما له، يعني لمن ما له؟ ما للأعلى، فاقدة بعض ما للأعلى من الكمال، وهو النقص والحاجة. إذا كانت فاقدة لبعض الكمال إذن هي كاملة لو ناقصة؟ ناقصة. إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال مفروض فهي كمال لا نقص فيه ولا حد له، ولا تفقد شيئا منه، يعني من الكمال، وتقوم بها كل مرتبة دونها، ولا تتقوم بشيء وراء ذاتها، إذ لا توجد مرتبة أعلى منها. زين، ضم المقدمة الأولى للثانية، فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك، تنطبق على ماذا؟ على المرتبة التي هي أعلى المراتب. إذن أعلى المراتب هي مرتبة الواجب، لأن الواجب لا حد له، والمرتبة الأعلى أيضا شنو؟ لا حد لها، التي هي أعلى المراتب، التي ليست وراءها مرتبة تحدها، إذن هي أيضا لا حد لها. ولا في الوجود كمال تفقده، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيدها. إذن المرتبة العليا هي مرتبة الواجب. وإذا كان الأمر كذلك، لا نقص ولا حد، إذن لماذا توجد بعض الصفات السلبية للواجب؟ صفات سلبية للواجب، نقول ليس بجاهل، ليس بعاجز وغير ذلك. الجواب، هذه الصفات السلبية مرجعها إلى صفات وجوبية، لأنها بمعنى سلب السلب. فحينما نقول ليس بجاهل، يعني شنو؟ يعني عالم. ولذلك يقول هذا دفع لدخل مقدر. الدخل هو لماذا توصف بالصفات السلبية؟ نقول وما يلزم هذه الذات من الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلب، وسلب السلبي إثبات ووجوب أو إيجاب، وانتفاء النقص والحاجة وهو الإيجاب. وبذلك، يعني بما ذكرنا بأن الواجب هو أعلى المراتب، يندفع وجوه من الاعتراض أوردها تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.